أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحبة. وقد أشرنا فيما سبق في الحلقة الماضية إلى طرف من أطراف الحكمة. قلنا إن الحكمة هي أن تقول ماذا تقول، وكيف تقول، ومتى تقول، ولمن تقول، وأين تقول. اختيار الأسلوب واختيار الشخص واختيار المكان واختيار الأسلوب وما إلى ذلك كله يصب في إطار الحكمة التي دعانا الله تبارك وتعالى إلى أن نلتزمها في دعوتنا إلى الله تعالى. فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة ينبغي أن تكون ديدنا، وينبغي أن تكون سلوكا يلتزم به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى حتى تثمر دعوتهم وتحقق بإذن الله تعالى فائدتها وغايتها. لا نريد أن نعيد ما سبق وأن أشرنا إليه، لكن نضيف بعضا من صور الحكمة التي تتعلق بأسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيما نكمل به موضوعنا السابق. أحيانا يتعرض الداعية أو العالم أو الناصح أيا كان، يتعرض لسؤال في الفقه أو لسؤال في الأحكام الشرعية يضطره إلى أن يعبر عن حالات وصور تقع ما بين الرجل وامرأته، ما أمور تتعلق بالحيض، تتعلق بالنفاس، تتعلق بالولادة، تتعلق بالمعاشرة وما إلى ذلك. يجب علينا ونحن نتعامل في هذا المقام أن نلتزم بهدي القرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنتخير من الألفاظ ما لا يخدش الحياء. نتخير من الألفاظ ما لا يخدش الحياء، إنما ننتقي الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم في مثل هذه المواقف. لما يجي القرآن يقول لك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لفظة الرفث، ويقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك يأتي القرآن الكريم وهو يتحدث عن معاشرة المرأة بعد طهرها من حيضها، يقول: نساؤكم حرث لكم. انظر إلى العبارات، مرة يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهنا يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع الولد الذي يأتي منه الولد، فعبر عن القبل بكلمة الحرث: فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتجد الألفاظ التي يستعملها القرآن الكريم ألفاظا تجدها ألفاظا فيها عفة، ألفاظ فيها طهارة، ألفاظ فيها اختيار وانتقاء لا يخدش حياء الإنسان، لا حياء امرأة ولا حياء رجل. أيضا لما تيجي السنة تذكر لنا أنه كان في من كان قبلنا، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليهم صخرة فعالجوها فلم يستطيعوها، فقالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتقربوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. وكل واحد بدأ يقول بعضا من المواقف التي يرى أنه فيها اتقى الله ويرجو من الله أن يفرج الله به همه. كان نمرة اثنين من هؤلاء قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فجاءتني تطلب مني مبلغا من المال نزلت بها سنة من السنين ألمت بها سنة من السنين فجاءتني على أن أعطيها كذا وكذا فأعطيتها على أن تمكنني من نفسها. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. انظر إلى العبارات تجد لا كلام يخدش الحياء ولا يثير الشهوة ولا يصف الأعمال بأسمائها الفاضحة، إنما يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأتي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. هذا يعلمنا كما قلنا أن نستعمل الألفاظ العفة والعبارات التي لا تخدش الحياء ونحن في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المقام عام لكل المسلمين، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفواحش من القول والعبارات والصور اللي حضراتكم بتشوفوها في الشوارع يعني تحكي ما لا يجوز أن يقال ولا ما يصور، كل ده مما يخدش الحياء. لكننا كمسلمين نرتقي ونسمو ونعلو بأنفسنا عن مجرد لفظ يخدش حياء مسلم أو يخدش حياء مسلمة. وليس معنى هذا إن إحنا ما نسألش، لا. الصحابية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. في ناس يقول لك لا حياء في الدين، وده غلط، إنما لا حياء في السؤال عن الدين، إنما الدين كله حياء. وحتى حين أسأل أو حين يجيب الداعية ينبغي كما قلنا أن تلف الألفاظ والعبارات في صورة طيبة لا يخدش فيها المرء حياء غيره ولا يؤدي به إلى أن يعني يحصل له نوع من الانزعاج بسبب لفظ خارج أو عبارة نابية أو ما إلى ذلك. علينا إذن ونحن ندعو إلى الله أن نستعمل الألفاظ العفة ونرتقي بأنفسنا عن استعمال الألفاظ المسفة التي لا تليق بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا من مقتضيات الحكمة. من مقتضيات الحكمة كذلك أنني ينبغي أن أكون إنسانا طيب القول عفيف اللسان، مش عن الألفاظ التي يتناول فيها الإنسان المعاشرة والأشياء دي، أيضا فيما يتعلق بالخلاف بيني وبين غيري. وأنا في الحالة دي مش هستعمل ألفاظا زي الأولانية، لا، إنما ستجد إنسانا يستطيل بلسانه، ممكن عافانا الله وإياكم يشتم، ممكن يلعن، ممكن يفحش في القول، ممكن يتطاول بالكلام على الغير، وهذا أيضا لا أسلوب الداعية إلى الله ولا طريقة الموجهين الناصحين ولا أسلوب الذين يريدونها مستقيمة، لا يريدونها عوجا، إنما نحن جميعا كما يصورنا بعض الدعاء المعاصرين يقول إن العاملين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى جميعا أناس يبتغون الأجر من الله عز وجل، فشأنهم كشأن المأمومين مع الإمام، يحرصون على أن يؤدي الإمام صلاته على أجود وجه وعلى أتقن صورة وعلى أحسن حال. فإذا أخطأ الإمام يعملوا إيه؟ وجهه برفق إلى ما يحسن من صلاته ولا يجاهرون بالسوء ولا يفحشون له في القول، إنما أخطأ. سبحان الله سبحان الله. فنحن مع بعضنا ونحن نعمل في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نجتهد، وشأن المجتهد أن يصيب ويخطئ وأن يمشي ويتعثر وأن يقبل منه قول ويرد عليه آخر، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن شأن البشر إمكانية ورود الخطأ، فإذا أنا أردت أن أنبه غيري إلى هذا الخطأ، إذا أردت أن أنبه غيري إلى خطأ وقع فيه، يبقى أعمل إيه؟ أوجهه برفق. يقول لك كده كلام الإمام تيمية، إذا أمرت بالمعروف فأمر بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك عن المنكر غير منكر. إذا أمرت بالمعروف فأمر بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك عن المنكر غير منكر. يعني ما تجيش تنهى عن منكر فتشتم طول لسانك وتتكلم بكلام بذيء في حق الآخرين وتستطيل عليهم، ما بقيش دعوة، إنما صار انتقاما للشخص وصار إحساسا بالذات على حساب الآخرين. لذلك من الكلمات الجميلة التي يقولها الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف. قيل فيكم بالحق فعرف. أنت عندك واحد عنده 90% اجتهد وأصاب فيه الحق، و10% اجتهد وأخطأ فيها، تقوم تردم على 90% ولا 95% وتشنع وتشهر وتستطيل باللسان على هذه الأخطاء التي اجتهد فيها صاحبها وهو مأجور عليها، فإن من أصاب فله أجره ومن أخطأ فله أجر. منين؟ لذلك بقيت كلام سيدنا أبو الدرداء يقول إيه، إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح. يا عبارة جامدة جدا، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشات النطيح، يخبط في ده ويشتم في ده ويلعن في ده ومش عاجبه حد. وللأسف إن احنا بنلاقي في مجتمعاتنا ناس بالشكل ده، للأسف مهمتهم إنهم قاعدين يتتبعوا سقطات الآخرين وزلات وهفوات الغير، ويجيب ده فيه وفيه 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 وفيه، وده فيه وفيه 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 وفيه، وده فيه وفيه وفيه، مالوش شغلانة غير إنه يعيب الآخرين ويتتبع هفواتهم ويتتبع زلاتهم وسقطاتهم وما إلى ذلك مما يتنافى مع حكمة الدعوة. حكمة الدعوة، حكمة الدعوة تقول إيه؟ حكمة الدعوة تقول إن أنا أنظر إلى عيوبي، أنا شخصيا أنظر إلى عيوبي، أنا على يقين إن في عيوب لا يخلو أحد من عيب، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وكما يقولون، إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، كلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك مساوئة فصنها وقل يا عين للناس أعينه. فاشتغل بعيوبك عن عيوب الآخرين. وإذا كان ولا بد كنصيحة وكتوجيه، فعندك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عندك اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام واللي علمه لينا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لكن أن نأتي لدعاة وعلماء لهم قدم في دين الله، وبعد ذلك أبدأ أشعر وأبدأ أتكلم بكلام أستطيل باللساني على زيد وعمر وسين وصاد. ها مشكلة. اسمع معي إلى بعض العبارات التي يقولها أئمتنا. يقول الإمام الأوزاعي: إذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. إذا سمعت أحدا يقول، إذا سمعت أحدا يقع في غيره يستطيل عليه باللسان ويناله بالذم، إذا رأيت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. وده لون من ألوان العجب، لون من ألوان الغرور. لما تلاقي واحد قاعد عمال يعيب ده وده 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 وده، طب انت عاجبك مين؟ انت راضي عن مين؟ انت مين بالضبط اللي انت رضيت عنه؟ وقد اسقطت الكل، وقد ابرزت عيوب الجميع. واسمع الى كلمات الامام ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه، يقول: من علامات العلم النافع، من علامات العلم النافع ان صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. دي قصة تانية. أنا الآن بتكلم في محيط الدعاء إلى الله، الناس اللي هم بيعملوا لله، بيقولوا قال الله وقال رسول الله، اللي خالف السنة وأهلها أنا وإنت لازم نبين ونكشف زيف هؤلاء إلى آخر. طب بيسمع، فإنه يتكلم فيه إن هو اللي خالف السنة وأهلها، يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. برضو كلام دقيق، لا يبغي بكلامه رفعة لنفسه عليه ولا غضبا لنفسه وإنما لله سبحانه وتعالى. وأما من علمه غير نافع، اسمع بقى، وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل، ونسبتهم إلى الجهل. دي مهمته، يقعد يجيب عيوب الناس اللي حواليه وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. ويقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه: من ما من أحد أحب الرياسة، واحد عايز يبقى هو المقدم وهو اللي هنا وهو اللي هناك والناس دي كلها ولا حاجة، تكون النتيجة إيه؟ ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. شديدة جدا، ده بينم عن مرض في النفس، بينم عن انه واحد والعياذ بالله مريض مرض نفساني، فهو يستشعر النقص فيريد ان يكمل هذا النقص بان يبين عيوب الاخرين. ما من احد احب الرياسة الا بغى، الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احد بخير. لو قالوا العالم الفلاني ده راجل مخلص او راجل بتاع ربنا، هو يقول انتوا واخدين في مقلب، ده انتوا مش عارفين حقيقته، ده انتوا كذا، ها، ويتغافل ويتعامى عن اي حسنات او اي جهد او اي فضل لمثل هذا العالم، لانه لا يريد ان يرتقي الا هو، الا هو وحده. وقال كعب، دي كلها كلمات للسلف الصالح، قال كعب لاحد تلامذته، لاحد التلاميذ، احد المهتمين بالعلم، قال له: اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. هو حس في هذه الشخصية إنه شامم نفسه شوية، انه يعني يرى لنفسه شيئا، ها، مع انه لسه مبتدئ، ها. وزي ما قلنا قبل كده، الكلام ده كررناه كتير، الامام الغزالي يقول: العلم ثلاثة اشبار من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثاني تواضع، ومن تعلم الشبر الثالثة علم أنه لا يعلم شيئا. فالمشكلة في إيه؟ في الناس اللي هم يدوب في بداية الطريق وعرف حاجة فخلاص يريد أن يطير بها ويريد أن ينتقد بها الشيخ فلان والشيخ علان وما إلى ذلك. فيقول له كعب لهذا الطالب من العلم، لهذا لطالب العلم هذا، يقول له اتق الله وارض بالدون من المجلس، خليك على قدك يعني، فيش داعي انك ترتقي الى مكانة يعني لا تستحقها، او حتى ان كنت تستحقها فالتواضع يرفع من قدر صاحبه. وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي احدا، ولا تؤذي احدا، فانه لو ملأ علمك ما بين السماء والارض مع العجب، وانت معجب بنفسك، وانت يعني تظن ان لديك ما ليس لدى الاخرين مع العجب، ها، لو ملأ علمك ما بين السماء والارض مع العجب ما ازددت ما زادك الله به الا سفالا ونقصانا. ومن هنا علمتنا السنة تتبع عورات الناس والسير وراءهم وتتبع هفواتهم وسقطاتهم مسألة خطيرة، مسألة ينبغي أن لا تشغلنا نحن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما في صحابته فقال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. شوف بقى إيه، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فإحنا محتاجين إن إحنا يكون لنا سلوك أرقى، سلوك أعلى، عايزين نحب بعضنا في الله، عايزين نضم جراحنا بصورة الطبيب الذي يحنو على مرضاه، لكن طول اللسان، لكن الفحش في القول، لكن تتبع هفوات وسقطات الآخرين والتشهير بها أمام الناس مسألة يعني لا تتفق مع حكمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير هدي، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أنت يهمك الشخص ولا يهمك المبدأ؟ يهمك الشخص ولا يهمك التنبيه على المبدأ؟ وقد يكون المبدأ الذي تعارض فيه الآخرين قد يكون أمرا محل للاجتهاد، ممكن يكون أمر أصلا هو محل الاجتهاد، فأنت اجتهدت ووصلت فيه إلى شيء، وغيرك اجتهد ووصل فيه إلى رأي مخالف، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. والعلماء يقولون كما يقول الإمام النووي: العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، المختلف فيه لا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وعلى القول الثاني المصيب واحد والمخطئ غير، لكنه غير متعين لنا، المخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه. شوفوا بعدين يقول: لكن إن دبه على جهة النصيحة برفق للخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إليه برفق. يعني لو أنت مختلف معايا مع غيري مفيش مانع، النصيحة مطلوبة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لكن اللي بنتكلم عنه أنه ليس من الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليس من الحكمة التشهير، ليس من الحكمة التطاول، ليس من الحكمة السب واللعن، ليس من الحكمة أن تظهر عيوب غيرك لترقى أنت. وتكمل ما لديك من نقص بإظهار عيوب الآخرين. دي محتاجة إن الواحد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل. ولا ننسى في هذا المقام إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في شأن المجادلة مع أهل الكتاب قال إيه؟ قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ده مع أهل الكتاب. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. طب إذا أنت كنت تتكلم مع مسلم، مع رجل ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس من باب أولى أن تستعمل مع هؤلاء الأسلوب الطيب والكلمة الحسنة والعبارة الطيبة التي تستقطب وتستجلب الإقناع، لكن تشتم، طول لسانك، تستطيل بلسانك على عباد الله؟ عمر ما في حد يقتنع بهذا الكلام. ويمكن حضراتكم تذكروا قصة أن رجلا جاء إلى المأمون خليفة المسلمين في عصر الدولة العباسية فوعظ وشدد له في الموعظة، وكلم وشدد له في الكلام، شد عليه جدا، فقال يا هذا إن الله تعالى قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقصد إيه؟ بعث الله من هو خير منك، سيدنا موسى، سيدنا هارون، إلى من هو شر مني، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، ها إنه كان من المفسدين. لكن مع ذلك ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون قال لهم إيه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأشار بهذه الكلمة إلى أنك أنت جاي بتتكلم بعنف وبتطاول وما إلى ذلك مع رجل مسلم، ربما يكون رجل داعية له إسهامه وله تضحياته وله تلامذته وله محبوه وله جهده وله جهاده، ها، وأنت تأتي لتهيل التراب على كل جهد لهذا العالم سواء كان من القدامى أو من المعاصرين. المسألة تحتاج إذن إلى إيه؟ إلى رفق، تحتاج إلى رفق. كان من ضمن الكلمات الجميلة التي استمعت إليها في تفسير الآية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة. يعني الشيخ شعراوي كان قال إن إحنا بنحتال على الدواء المر حتى يأخذه الإنسان أن نضعه في كبسولة، نضع الدواء المر في كبسولة بحيث إن اللي يبلعه ها ما يحسش بمرارة الدواء، فإذا مر الدواء بمنطقة الذوق ها لم يشعر الإنسان بالمرارة. فهو نفس المعنى، يقول لك إن الحق ثقيل على النفس، ويحتاج إن الإنسان لما يعرضه يعرضه بأسلوب محبب حتى تقبله النفوس وحتى تستميل قلب من تتحدث إليه. ينبغي أن يكون الأمر موصوفا كما قلنا إيه؟ كما قلنا بالحكمة. يبقى أن نشير إلى أننا جميعا في حاجة إلى أن يحب بعضنا بعضا، يحب بعضنا بعض، ونتعاون ونتآلف زي بالضبط أعضاء جسمك. شايف الأعضاء بتاع الجسم دي كلها بتأدي وظيفة يكمل فيها كل عضو العضو الآخر. ما تقدرش تقول إن الرجل لما بتمشي بتمشي لنفسها هي شايلة الجسم كله، القلب لما بيضخ الدم بيضخ الدم للجسم كله، العين لما بتبصر بتبصر للجسم كله، ها، الأذى لما بيندفع عن طريق الإخراج بيندفع عن الجسم كله، وهكذا. بتجد أعضاء الإنسان ككل
يكمل بعضها بعضا، وإذا أصاب بعضها ضرر، إذا أصاب بعضها أذى، زي ما الحديث قال ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعظيمهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هو ده اللي احنا بنتمنى أن يكون سلوكا لنا في حياتنا كمسلمين وكدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أن يحب بعضنا بعضا وأن نتآلف ونتواد كأعضاء الجسم. لكن لو أنه أعضاء الجسم دي أعلنت الحرب على نفسها على بعضها البعض، العين بدأت تحارب في القلب والقلب بدأ يحارب في المعدة والمعدة بدأت تحارب في الرجلين والرجلين بدأت تحارب في الإيدين، ها، وكل عضو أراد أن يستقل بنفسه دون الآخرين، يبقى في الحالة دي إن شاء الله هل يمكن لمثل هذا الجسم أن يستمر؟ هل ممكن لمثل هذا البدن أن يؤدي وظيفته؟ مستحيل. خلاص كسان، طيب العين هتقول أنا خلاص أنا مش هشوف، والقلب يقول خلاص أنا مش هضخ الدم، والكلى تقول خلاص أنا مش هفرز البول، والكبد يقول أنا مش هفرز الصفرة، ويحارب الجسم بعضه بعضا، سيؤدي ذلك إلى دمار الكل وإلى دمار البدن جميعي. من هنا نحن في حاجة إلى أن نتناصح ونتواصى، لكن كما قلنا في إطار من الحكمة، وفي إطار من الرفق واللين، في إطار من البعد عن الشحناء والبغضاء والتدابر والتلاعن والتشهير ببعضنا البعض. وبعدين يا سيدي اللي يسمع نصيحتك على عين وعلى الراس، واللي ما يسمعش نصيحتك ها هو يتفق معك في شيء ويختلف معك في آخر، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو المنهج السديد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن إن احنا نكره بعض، إن احنا كمتدينين يحارب بعضنا بعضا، طبعا أعدائنا بيحاربونا بغير كلام، ها، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، إن الكافرين، ها، ربنا سبحانه وتعالى بيبين الكفار كانوا لكم أعداء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فعداوة أعدائنا ظاهرة وواضحة، فلما يدول يكونوا أعداء لينا وإحنا كمان نكون أعداء لبعضينا، تخيل هل يمكن لمثل هذا العمل الإسلامي الذي لا يقوم إلا بالتعاون، هل يمكن أن يقوم في مثل هذا التخاصم والتدابر والتناصح بالشتيمة والتلاعن، هل يمكن لمثل هذا أن يقوم؟ فضلا عن ذلك خاف على نفسك، أنت بقى خاف على نفسك أنك أنت تنقلب إلى عدو لأولياء الله تعالى، مهما كنت كثير الصلاة كثير الصيام كثير التهجد بالليل، كل الكلام ده ما ينفعش. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: والله والله لو قمت الليل لا أرقد، وصمت النهار لا أفطر، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. مش هينفعك لا كتر صلاة ولا كتر صيام ولا كتر قراءة ولا كتر ذكر، إنما سينفعك يوم ينفعك حبك لأهل طاعة الله والتزامك بما أمر الله، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول، من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول. Oh, يرحل ويصول.